الخامسة إلى ربعا بتوقيت بيروت، المحلية من لبنان الحر.
تحية طيبة. العناوين: بايدن يكلل زيارته إسرائيل بتوقيع إعلان القدس، سنمنع إيران من حيازة النووي. لبنان الرسمي ينأى بنفسه عن الرد على نصر الله وعون، يكتفي بالقول متمسكون بحقوقنا في استثمار ثرواتنا الطبيعية. قوى سياسية لنصر الله: من أوكلك أمرنا لتأخذنا إلى الحرب؟ فك عن سمينا. وفد القواتي في دار الموحدين الدروز: لا مستقبل للبنان من دون سيطرة الدولة على قرارها. تفاصيل المحلية مع رولان خاطر. لبنان ومعه المنطقة يقفان على حدين، إما انفجار أو انفراج، والشهران المقبلان حاسمان على هذا الصعيد بانتظار نتائج جولة الرئيس الأمريكي جو بايدن والاتفاقات المعلنة والتفاهمات السرية التي ستسفر عنها. حزب الله الذي يربط مصير الوطن به وبمسار الشرق الأوسط وإيران يضع الشعب أمام خيارين لا ثالث لهما: إكمال السيطرة على مقدرات البلاد ومواصلة المواجهة مع المجتمع الدولي أو القضاء عليها تماما. موقف السيد حسن نصر الله بالأمس طغى على المشهد السياسي وأثار موجة ردود فعل شاجبة لمنطق الحرب ومصادرة قرار الدولة والمغامرة بما تبقى من مقومات. نبدأ من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وتوقيع إعلان القدس، التفاصيل مع بول عباس.
كلل الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارته لإسرائيل بتقديم الدعم اللامتناهي لها من خلال ما اصطلح إسرائيليا على تسميته إعلان القدس، الذي يؤكد على الشراكة الاستراتيجية بين تل أبيب وواشنطن. ومما جاء في الإعلان الذي وقعه بايدن ولابيد التزام أمريكا الراسخ بأمن إسرائيل، ولا سيما الحفاظ على تفوقها العسكري النوعي الذي تعتبره الولايات المتحدة ضروريا للحفاظ على مصالحها وركيزة للاستقرار الإقليمي. وتؤكد الولايات المتحدة أن جزءا لا يتجزأ من هذا التعهد هو الالتزام بعدم السماح لإيران مطلقا بامتلاك سلاح نووي، وأنها مستعدة لاستخدام جميع عناصر قوتها لضمان ذلك. وشدد الإعلان على التزام الولايات المتحدة بالعمل مع الشركاء الآخرين لمواجهة العدوان الإيراني والأنشطة المزعزعة للاستقرار، سواء كانت مدفوعة بشكل مباشر أو من خلال وكلاء ومنظمات إرهابية مثل حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي في فلسطين كما جاء في الإعلان.
في هذا الوقت تتوالى الردود على خطاب السيد حسن نصر الله أمس، وأتت بمعظمها معبرة عن رفضها التصعيد ومصادرة قرار الدولة، فيما سارع سهر العهد إلى الاختباء وراءه تعزيزا لموقعه في المرحلة المقبلة. لبنان الرسمي لم يعلق لا سلبا ولا إيجابا على كلام نصر الله، إذ أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون مستشار النمسا خلال استقباله له في قصر بعبدة أن لبنان بلد محب للسلام ومتمسك بسيادته الكاملة وبحقوقه في استثمار ثرواته الطبيعية، ومنها استخراج النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة في الجنوب. من جهته تمنى المستشار النمساوي أن تتشكل قريبا حكومة جديدة لمواجهة الأوضاع القائمة في لبنان، معربا عن استعداد بلاده للمساهمة في إعادة إعمار مرفأ بيروت. إلى ذلك استقبل الرئيس عون في قصر بعبدة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرانسكا، وتم تداول في مضمون التقرير الذي سيعرض أمام مجلس الأمن في 21 تموز الحالي في إطار الإحاطة الدورية لمسار تطبيق القرار 1701. كذلك تم تداول في الأوضاع السياسية الراهنة ومسار تشكيل الحكومة وما آلت إليه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والخطوات الإصلاحية المطلوبة لإعادة النهوض بالوضع الاقتصادي الراهن. في هذا الوقت وفد قواتي يزور دار الموحدين الدروز، وعدوان يقول: نؤمن ألا مستقبل للبنان من دون سيطرة الدولة على قرارها. التفاصيل مع إستيل صهيون.
هنأ وفد قيادي من تكتل الجمهورية القوية وحزب القوات اللبنانية مفدا من رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وترأس الوفد نائب رئيس الحزب النائب جورج عضوان الذي أكد أن أبناء الجبل اعتادوا على التشارك في كل المناسبات السعيدة وحتى الحزينة منها، ولو أن عيد الأضحى هذا العام يأتي في ظروف صعبة وغير عادية، مشيرا إلى أنها مناسبة لزيارة هذا المكان حيث العقل النير والحكمة والانفتاح في زمن بات الأمل ضرورة لإضاءة عقول اللبنانيين وقلوبهم. وشدد على أن القوات في الجبل وأبناء الطائفة الدرزية يبنون مدماكا تلو الآخر بتصميم كبير في سبيل ترسيخ وحدة الجبل ومبدأ العيش معا.
جبل رغم كل الظروف الصعبة بينعم بأمن وبسلام، مش بس الأمن بمعنى الأمن والعسكري، بأمن واطمئنان لهالعيش يلي عم نعيشه معا بقرانا. كانت كمان مناسبة لنأكد اثنيناتنا أنه نحن اثنيناتنا مصممين أنه هالجبل بعيش الواحد بتضامنه يكون ركيزة لننقل لكل لبنان هالعيش الكريم وهالعيش معا بلبنان. طبعا يسود فيه الدستور والقانون ويسود فيه قرار الدولة اللبنانية، يلي اثنيناتنا مؤمنين انه بدون قيام الدولة وقرارها وسيطرتها على قرارها ما في مستقبل للبنانيين.
وضم الوفد النائبين بيير بوعاصي ونزيه متى، النائبين السابقين إيدي أبي لمع وأنيس نصار، ومنسقي القوات اللبنانية في الشوف جوزيف تابت والمتن بيير رازو. وحضر اللقاء أعضاء من المجلس المذهبي ومسؤولون في مشيخة العقل والمجلس المذهبي ومستشارون لشيخ العقل. من دار الطائفة الدرزية في فردان، إستيل صهيون، لبنان الحر.
في عين التيني، الوزير السابق ودي الخازن ينقل عن الرئيس نبيه بيري قوله أنه لا يجوز أن ننتظر حل مشاكل الشرق الأوسط قبل مشكلاتنا الداخلية.
وأكد لي دولة الرئيس أن لبنان في حالة إعياء شديد على كافة مستويات، لا سيما الاقتصادية والمعيشية التي بلغت حد الجوع والكفر، ولا يجوز أبدا أن ننتظر حل مشاكل الشرق الأوسط قبل مشكلاتنا الداخلية، والحل بأيدينا إذا شئنا. وكان التشديد على أن لبنان لا يعيش ولا يستقيم إلا بالشراكة، لأن الأولوية الآن هي كيفية الوصول إلى وقف الانهيارات ولملمة الجراح. وقد لخص دولة الرئيس بري نظرته هذه باعتبار لبنان لا يعيش من دون مسيحيين، لذا فهو يولي روحية المشاركة الحقيقية كما نص عليها اتفاق طائف والمناصفة الحقيقية بين المسيحيين والمسلمين.
وبالعودة إلى الردود السياسية على كلام السيد حسن نصر الله، قال رئيس حزب الكتائب سامي الجميل عبر تويتر في الأمس: نصب نصر الله نفسه مرة جديدة رئيس حكومة وقائدا للجيش في آن، مورطا شعب لبنان بمغامرة جديدة قد يدفع ثمنها من دون استئذانه. رئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط قال إن تصريح نصر الله وضع حدا لإمكانية التفكير بالوصول إلى تسوية حول الخط 23. لقد دخل لبنان في الحرب الروسية الأوكرانية، لذا وتفاديا لاندلاعها فهل يمكن للسيد أن يحدد لنا ما هو المسموح وما هو الممنوع؟ وذلك أفضل من أن نضيع الوقت في التخمين واحتياط المصرف المركزي يذوب في كل يوم. عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر قال بكلمتين لرجل النصائح التهويلية: ولو كنت أعلم أنك بتخوف إقلال، بس يلي ما بيخافوك كتار، والمعادلة الوحيدة الثابتة هي جيش وشعب ودولة. وغرد نائب اليسحنكش قائلا: لا نريد حربا، لا نريد أن نكون شهداء، نريد أن ننتج ونبدع، نعيش بسلام ونخطط لمستقبل أفضل نعمل لأجله. واعتبر النائب غياس يزبك أن حزب الله لا يقف وراء الدولة، وليس صحيحا أنه يتحدث باسم كل اللبنانيين، مشيرا إلى أن المتحالفين معه من الطوائف الأخرى يسعون إلى الوصول إلى رئاسة الجمهورية أو البقاء في قصر بعبدة. وشدد يزبك على أن كل القوى السياسية تقف أمام تحدي كيفية أنقاذ لبنان، معتبرا أنه حتى من دون إسقاط الصواريخ فإلا أن لبنان دخل اليوم عمليا في حالة حرب تموز جديدة يفرضها عليه حزب الله، قائلا لا تذهب أي دولة إلى الحرب وشعبها جائع. وغرد النائب راجي سعد قائلا حيرنا السيد نصر الله، هل هو خلف الدولة أم أمامها ويعطل مفاوضاتها؟ كلام الأمس لم يكن لبنانيا، بل تصعيد يضر بلبنان خدمة لأجندة إيرانية. نؤمن بأن الدولة هي المسؤولة عن المصالح اللبنانية عبر المفاوضات التي تجريها، ولم يوكل أحد منا أمره لسماحته ليقرر عنا ويأخذنا إلى الحرب. الوزيرة السابقة ميشد ياك ردت على نصر الله كاتبة فيك حاجة تتبهور وتعتبر موتنا أشرف وتحضرنا لحرب تموز وآب، وأي ادعاء مقاومة عطاك حق تسرق مستقبلنا 2022 مش 2006. كيف فجأة بتعتبر فهمه عليك غلط ومش ناطر إجماعنا؟ حياتنا مش رهينة مصالحك أنت وإيران، فيك تحل عن سمانة لبناننا لا بيشبهك ولا بيشبه أنشودة المهدي تبعك. من طرابلس اللواء إبراهيم، لبنان بحاجة إلى قضاء مستقل عن السلطة. محسن الصقل.
رأى مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن العنف المقونا الذي تمارسه الدولة عبر أجهزتها هو خطرا على حقوق الناس، مشددا على أن العلاقة بين الأمن والحق والإنسان يجب أن تكون محكومة بالدستور والقوانين الضامنة للحقوق والحريات السياسية والمدنية. اللواء إبراهيم وخلال ندوة نظمتها نقابة المحامين برعاية النقيبة ماري تراز الكوال في دار النقابة في طرابلس، بحضور حشد كبير من الفاعليات السياسية والدينية والأمنية والاجتماعية والقانونية، قال لبنان بحاجة في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها إلى قضاء مستقل عن السلطة لصالح الدولة العادلة.
العلاقة بين الأمن والحق والإنسان يجب أن تكون محكومة بالدستور والقوانين الضامنة للحقوق والحريات السياسية والمدنية، وعلى هذا يكون حسن مقاربة العلاقة بينهم. أيها الحضور الكريم، يترتب على مورد اعتبار الأمن والحق صنوان تحت سقف الدستور والقوانين، وكذلك اعتبارهما عنوانا واحدا لحفظ مبدأ العدالة الذي يضمن استقرار الدولة وحماية الإنسان، فمتى سقط الأول ترنح الثاني. والضمانة هنا هي في القضاء المستقل عن السلطة لصالح الدولة العادلة والحديثة من جهة، والمستقل عن التسييس لصالح إحقاق الحق لذويه من جهة أخرى.
اللواء إبراهيم لفت إلى أن أزمة جوازات السفر حلت بعد الموافقة على الاعتمادات اللازمة، واعدا بعدم قطع الكهرباء عن اللبنانيين إلى حدود الصفر. بدورها النقيبة الكوال قالت ما تقوم به مؤسسة الأمن العام قيادة وضباطا وعناصر تشكل تعبيرا حيا عن كيفية بناء الدولة التي تخدم الإنسان وأمنه وحقوقه. ورأت أن اللواء إبراهيم بات مرجعية تفاوضية دولية وأثبت الكفاءة والنجاح في ظل كتمان رصين. محسن الصقال، لبنان الحر، طرابلس.
في إطار استمرار الإضراب بالقطاع العام، أعلن موظفو الوكالة الوطنية للإعلام رفضهم نتائج الجمعية العمومية التي عقدت في وزارة الإعلام، وقرروا الاستمرار بالإضراب المفتوح استجابة لدعوة رابطة موظفي الإدارة العامة، مؤكدين أن فك الإضراب يرتبط بقرار الرابطة على أمل أن يستعيد الموظف كرامته في دولة الحرية والكرامة. على خط موازن، أعلنت بلدية مغدوش الإقفال طيلة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء في 18 و19 و20 تموز الحالي كأضراب تحذيري لجهة عدم تحويل مستحقات عائدات الصندوق المستقل وعائدات خدمات الهاتف والكهرباء. لجنة المال تقر كارد البنك الدولي للقمح. التفاصيل مع هنادي سمرة.
قررت لجنة المال والموازنة في جلسة عقدت برئاسة نائب إبراهيم كنعان وحضور نائب رئيس الحكومة سعد الشامي ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل عقد جلسة نهائية لرفع السرية المصرفية الاثنين المقبل بعد إدراج التعديلات النهائية التي أحيلت إليها من اللجنة الفرعية، بالإضافة إلى ملاحظات صندوق البنك الدولي. كما بحثت قرض البنك الدولي للقمح بقيمة 150 مليون دولار والاعتماد الإضافي بقيمة 10,000 مليار للرواتب ومتطلبات أخرى لاستمرارية المرافق العامة.
أقر هذا الاعتماد الإضافي حتى نمكن دولة من أنها تستمر. يعني في رواتب لازم تندفع، في مساعدة اجتماعية لازم تنعطى، في مواضيع تربوية، في مواضيع للعسكر، من فروقات رواتب، من استشفاء، من أجيره إلى آخره، من مؤسسات عامة قيمتها 10,000 مليار. فإذا أقريناه، لكن رح يكون في حكي كتير بالهجائة العامة، ورح يكون في ضغط على الحكومة إنها تعالج مسألة موازنة 2022 وتبعت مسألة سعر الصرف، علما إنه الناس مش قادرة تدفع أبدا ضرائب بعد ورسوم على سعر صرف سوق أو سعر صرف سوق موازية أو سعر صرف صيرفة. بدون يفهموا أنه في ركود اقتصادي بنسبة 90%، أنه نحن نرفع هذه الرسوم وهذه الضرائب ما بيفيد شيء، الناس رح تدفع. فخلينا أول شيء نعمل خطة متكاملة، نعزز النمو، نشتغل على ثقة بالاقتصاد اللبناني، ونرجع بعدين نحكي بأسعار صرف عالية أو واقعية أو منطقية لتحديد الضرائب. فإذا كل هذه المسائل مع مسائل أخرى طرحت، ولكن أقر هذا الاعتماد، وطلب من وزارة المال أنه التنين، يعني قبل الجلسة التشريعية المقررة أو التي سوف يقررها دولة رئيس المجلس النواب.
لجنة الخارجية برئاسة النائب فادي علامي وحضور وزيري الاقتصاد والزراعة في حكومة تصريف الأعمال أقرت الإجازة للحكومة بعقد اتفاقيتين، الأولى بين لبنان واليابان حول التعاون التقني، والثانية حول الأمن الغذائي. أما لجنة التربية برئاسة النائب حسن مراد تطرقت مع وزير التربية في كيفية إنهاء العام الدراسي الحالي والتحضيرات للعام المقبل في المدارس والجامعات والمهنيات الخاصة والعامة. بدورها لجنة البيئة برئاسة النائب غياث يزبك استمعت إلى عرض وزير البيئة حول الجوانب المحيطة بأزمة النفايات والمآزق الجدية والحلول المقترحة في ضوء نتائج جلسة مجلس الوزراء الأخيرة التي خصصت للوضع البيئي.
هذا القطاع لا أب له ولا أم، لأنه ما في مسؤولية في هذا البيئة عن كل ما تركب من كوارث وعن واقع بيئي الكارثي بسبب تشتت العمل إداري، وبسبب التشتت ليس هناك من مسؤول فعلي. يعني وزير البيئة بيسأل حاله بعض الأحيان ليش نحن بوزارة البيئة وشو لازم نعمل، وعمله يقتصر على الاقتراحات مقرونة ببعض الآليات التنفيذية، ولكن عندما نذهب إلى التنفيذ منلاقي أنه القانون لا يطبق على الأرض للأسباب اللي كلكم بتعرفوها. وعندنا المشكلة الثانية هي توزع المسؤوليات بين مجموعة من الوزارات وقصور القوانين عن مساعدة الوزارة والمسؤولين عن شأن النفايات للوصول إلى خواتيم نقدر نوصفها بالسعيد. معالي الوزير أطلق صرخة وقال نحن يجب أن نذهب باتجاه لمركزية حل لمركزية النفايات مع مراقبة تحرير أموال البلديات. هذا الاقتراح اثنين، نحن ليقدروا يعملوا شغلهم بمناطقهم. اثنين، إيجاد القوانين والتشريعات الضرورية إذا كانت ناقصة لإيجاد الحلول لها. والأخطر من هيك أنه نحن مقبلون في أقل من سنة على كارثة كبيرة ليست بتكون لا تقارن بالكارثة اللي شهدناها سنة 2015.
من ساحة النجمة هنادي السمرة، لبنان الحر.
على خط الموازن، الخبز موجود مفقود وطوابير الذل باقية. توني نصر.
أزمة الخبز في دوامة مفرغة ولا حل في المدى المنظور، فقد قالت مصادر أصحاب المخابز للبنان الحر إن الوضع يلخص باسمع تفرح جرب تحزن. وبعد تطمينة وزير الاقتصاد أمين سلام إلى أن كل شيء متوفر، نفاجأ بعدم قيام المطاحن بإعطائنا القسائم الشهرية الخاصة بنا والصادرة عن الوزارة والتي باتت كشاك من دون رصيد. أضافت المصادر أن غالبية المطاحن ليس لديها أي إنتاج أو متوقفة عن العمل بسبب عدم توفر القمح، في مقابل تطمينات سلام إلى أن القمح موجود وكل شيء ميسر، لكن وضع القمح ليس مريحا في البلد، وما يحكى عن وصول كميات من الخارج لا يتعدى مقولة السمك بالبحر. وحملت المصادر نفسها عبر إذاعتنا المطاحن مسؤولية الأزمة، فللمرة الأولى في التاريخ أقفلت المطاحن كل أيام عيد الأضحى ونحن لا نملك المخزون الكافي، وكانت لديهم بمثابة شحم عفطيري. وتواصلنا مع الوزير الذي قال أن القمح موجود ووعدنا بأن يتواصل معها، وفور عودتها إلى العمل ستكثف إنتاجها لتلبية الأفران، وهذا ما لم يحصل، ولافتة كذلك إلى عدم توازن بين عدد القسائم وإنتاج المطاحن. مصادر المخابز أكدت ألا حل الأزمة إلا بتسليم المطاحن ما لديها من قسائم طحين للأفران التي بدورها تقوم بإنتاج الخبز بكامل طاقتها كي توزع أيضا الربطات على المحال التجارية والسوبر ماركت، وبالتالي عندما يجد المواطن الخبز فيها لا يتوجه إلى الأفران وبتنفس الأزمة. وأوضحت مصادر المخابز أن الكرة ليست في ملعبها، مشيرة إلى ضرورة كشف نتائج حملة مكافحة التهريب التي قامت بها وزارة الاقتصاد. هل ضبط التسيب أم لا؟ ما دفع المصادر إلى سؤال الوزارة نفسها، لماذا لا تزال الأزمة قائمة؟ الخبز ضائع بين الوزارة والمطاحن والأفران، والمواطن في طوابير الذل يقول وبلا ما ناكل خبز.
تفقد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام مرفأ بيروت بعد الحريق الذي اندلع في الأهراءات نتيجة تخمر الحبوب، معلنا أن تفريغ الأهراءات من القمح يعرضها للسقوط.
مجلس الوزراء من بعد مطالعته لتقارير الهندسية اللي تقدمت ولا ظروف الإهراءات والتخمر اللي نحن بنعرف أنه حيضل يصير فيه مشاكل وحيضل يصير فيه حرائق إلا إذا فعلا أنت شلت هالحبوب كلها اللي ما بتقدر تشيلها إذا هدمت الإهراءات، أخذ قرار مجلس الوزراء بالهدم. بس رجع بعدين تضامنا مع أهل الشهداء والطلبات اللي صارت أنه يصير في تريث، ما يصير في هدم بس لأنه بدنا نهدم، تريث وعلق القرار مجلس الوزراء ولليوم ما صار هدم ولا صار تعاقد مع أي جهة لتهدم. اللي عم بيصير هلأ بشكل خطر، إذا ضل هالمواد داخل الإهراءات كل فترة والتانية عم بيصير فيها حرائق، عاجلاً أم آجلاً بدها تضل هيدي الحرائق تاكل بالقمح، وكل ما احترق من برا اللي من برا بده يرجع يطلع شوي من جوا لبرا ويرجع يحترق، يعني مع الوقت بده يصير يتفرغ لحاله موضوع كميات القمح اللي بقلب الإهراءات اللي ممكن ترجع توصلنا لنتيجة إنه يرجعوا يهبطوا لحالهم. عم نجرب من باب المسؤولية لشغلتين، أول شيء للموضوع سلام العامة ولموضوع البيئة نشوف شو أفضل خيار نعالجه من دون ما ناخد قرارات عشوائية أو قرارات بالهدم. مشان هيك كان في استمهال بالرغم من تدخل فوج الإطفاء والدفاع المدني بالأيام الأولى، طلب أنه يصير فيه شوي تروي لحتى ما ناخد قرار غلط، لا يعمل هدم من دون مبرر ولا ضل الحرائق ماشي.
ما في أي خطر أنه نرجع نعيد سيناريو 4A؟
ده برأي التقنيين اللي عم يتابعوا هذا الموضوع والمهندس الفرنساوي اللي في كتار على تواصل معه أيضا من عائلات الشهداء والمجتمع المدني والمعنيين كلهم اللي هو عم بيراقبوا يوميا وبيبعث لنا تقارير يومية أنه ناحية يصير انفجار أو هيك شيء، كل التقنيين بيقولوا والخبراء أنه ما في تخوف من هالموضوع.
النائب جعجع تدعي على شرب الخليل. سيمونة حتشيت.
تقدمت النائب ستريدا جعجع بواسطة وكيلتها القانونية رئيسة الجهاز القانوني في حزب القوات اللبنانية المحامية إليان فخري بدعوى أخذت الرقم 2042 ميم على 2022 بتاريخه أمام النيابة العامة التمييزية على مشغل ومستعمل صفحة شربل خليل @خليل_شربل على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وكل من يظهر التحقيق فاعلا أو محرضا أو شريكا أو متدخلا بجرائم إثارة النعرات الطائفية، المادة 317 عقوبات الذم والقدح، المواد 385 و582 و584 عين معطوفة على المادة 209 من قانون العقوبات اللبناني، والافتراء الجنائي المادة 403 عقوبات، والتحقير المادة 383 عقوبات، وذلك على خلفية نشر هذا الحساب تويت تهم فيها النائب ستريدا جعجع زورا بإخفائها معلومات بشأن مقتل الشهيد رمزي عيراني. وقد طلبت النائب جعجع بتعويض وقدره 1,000,000 ليرة لبنانية على أن تقوم بتقديمه لزوجة وأولاد الشهيد رمزي عيراني.
الاستدامة البيئية تشغل البلدية في زوق مصبح والبحث في النفايات الإلكترونية. ريشار حرفوش.
عقد اجتماع مشاركة العامة لجمعية إيكو سيرف للاستدامة البيئية مع بلدية زوق مصبح صباح اليوم بهدف تعزيز الرقابة البيئية على الساحل الكسرواني فيما خص النفايات الإلكترونية. ومن هناك تحدث المدير العام لشركة موريس راجي معاصري.
أبرز التشريعات، نحكي عن كل التشريعات المعلقة بس نحكي عن أبرزها يلي فيها النفايات الإلكترونية حسب الاتحاد الأوروبي. الشاشات، المعدات الكبيرة الصغيرة الحجم، التكنولوجيا، الأضوية. في غياب تشريعات صغيرة بس في عنا تشريعات كبيرة عن نفاية الصلبة على الاندستري اللي عم نستعملها. لأنه النقل 80 هو إدارة متكاملة عم يقول له أنه نحن إدارة متكاملة وفي عنا شيء خطر. شو هي الخطرة؟ بس نحكي البطارية اللي بإيدنا هي خطرة، التليفون هو خطر. ليه؟ لأنه بنسهم في شيء ممنوع بلد صغير يأكله. هذا الفرق بين إذا ما أقول نحن خطر ومش خطر. اليوم إذا أنا شربت بنزين فوت على المستشفى بنطفوري مش الحال، بس إذا أنا فيت زيت مستعمل بالماء وأخذت نقطة بالمليون منها يصير معي كانسر. ليه؟ لأنه عم بياخد كونتينيوس والولد عم يكبر الخلايا تبعوله عم يشرب ماء ملوث بس ما بنحس فيها لأنه كتير خفيف التلوث، هيدا اللي بيصير كانسر مش الغلط. فهيدا اللي نحن بنطلع عليه.
تغسيل الإلكترونيات كمان بالبيت على 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 رطوبة وعلى هيدا
بيصيروا بيطلعوا الأسيد تبعه
دستوب في 3 كيلو لات هذا بيطلع بيتبخر من البيت وهيدا ما فيك تشربه.
اي بس
يعني
لا هلا اللاد من زمان كانوا يقولوا اف بالبنزين بس غيروا من اللاد من البنزين انه في رصاص. الرصاص هو بخفف قدره العلم والاستيعاب بالتلاميذ ان جنرال.
من مبنى القصر البلدي زوق مصباح، ريشار حرفوش، لبنان الحر.
خطوة من بيت المحامي للحد من هجرة الشباب عبر مشروع قانون للتجمعات السكنية. هنادي حشاش.
أطلقت لجنة تعديل قانون الإيجارات في نقابة المحامين ببيروت ظهر اليوم في بيت المحامي مشروع قانون بناء المجمعات السكنية للحد من هجرة الشباب اللبناني. رئيس اللجنة المحامي شارل أبي صعب اعتبر أن مشروع القانون هو من أهم الحلول الموضوعة للخطط الإسكانية التي ترتكز على هدف وطني بغية تحقيقه على كامل الأراضي اللبنانية، ولن يتحقق ذلك إلا عن طريق تقديم الدولة من دون مقابل ومجاناً مساحات واسعة وشاسعة من الأراضي المشاعية ليشاد عليها التجمع السكني بواسطة شركات هندسية مشهود لها بالثقة والإنجاز. من جهته صاحب فكرة المشروع المحامي منير نجيب الحداد أوضح أن الهدف هو تأمين السكن للشباب اللبناني من خلال اقتطاع مساحات عقارية في كل المحافظات ما بين 50 إلى 100 متر مربع وتقديمها من الدولة دون مقابل لبناء التجمع، وتكون هندسته على أساس القرية النموذجية، على أن يتضمن هذا المشروع كل الحاجات للمواطنين المقيمين سواء لجهة المدارس أو المؤسسات التجارية والملاعب والرياضة وغيرها، وأن تقوم شركة هندسية لبنانية أو أجنبية متخصصة ببناء التجمعات السكنية بهذا العمل على أساس نظام الـBOT وتقسيط الكلفة على 25 سنة، بحيث يصبح ثمن الوحدة السكنية أقل كلفة من الوحدة السكنية التجارية، مما يمكن الشباب اللبناني من التقدم بشرائها بدفع 15% من ثمنها وتقسيط الرصيد على 25 سنة وبفائدة مئوية ضئيلة. وقال
بناء التجمعات السكنية في كل محافظة سيؤدي إلى إنعاش الحياة التجارية والثقافية والصناعية ووقف اللجوء إلى العاصمة والتكاثر الشعبي فيها، بحيث تعيد التجمعات السكنية التوازن السكني والاجتماعي على الأراضي اللبنانية، كما تشجع قيام المؤسسات التجارية والمؤسسات العلمية من جامعات ومدارس وتتضاعف فرص العمل كما يتضاعف التكامل الاجتماعي.
أما آخر مستجدات القروض الإسكانية ووضعها فأوضحها مفوض الحكومة لدى مصرف الإسكان المحامي علي سميحة، وشرح أن مصرف الإسكان بإدارته الجديدة عمد ومنذ 20 حزيران الماضي إلى إعادة التسليف وفق شروط معينة إن كان للشراء أو للترميم أو لتركيب الطاقة الشمسية للمنازل والمؤسسات، إلا أنه لم يتقدم أحد بأوراقه حتى اليوم نتيجة لإضراب قطاع العام وعدم استحصال طالبي القروض على المستندات المطلوبة. بدوره رئيس محاضرات التدرج المحامي ألكسندر نجار أكد على أهمية مثل هذه المشاريع في ظل الظروف الصعبة، ومشددا على دور نقابة المحامين في مساعدة مجلس النواب على حسن التشريع. وفي الختام تحدث نقيب المحامين نادر كاسبار فتناول الثغرات والشوائب في قانون الإيجارات، معتبرا أن هذا القانون نصفه خطأ ولا منطق فيه، داعيا إلى إيجاد الحلول العملية والجذرية للخروج من هذه الأزمة. من بيت المحامي هنادي حشاش، إذاعة لبنان الحر.
ختيار عناية وعيده التموزي. عبد متى.
يا غافي وعيونك لعينينا نور.
لا يميز بين طائفة وأخرى ولا بين دين أو عرق ولا حتى بين انتماء وآخر، فقط يستجيب لطالبي شفاعته لخلاصهم من أمراضهم وأوجاعهم. إنه قديس لبنان القديس شربل الذي تحتفل الكنيسة بعيده في الأحد الثالث من شهر تموز من كل عام، والذي بعجائبه وشفاءاته يرفع اسم لبنان إلى المجد. للسنة الثالثة على التوالي يغيب الاحتفال الرسمي هذا العام عن هذه المناسبة الروحية في دير مرمرون عناية بسبب وباء كورونا، إلا أن أبواب الدير ستفتح منذ الصباح الباكر أمام المؤمنين للصلاة والتشفع إلى قديسهم، وستكون القضاديس على مدار الساعة طوال الأحد المقبل في كنيسة الدير. عدد العجائب المسجلة في دير مرمرون عناية الموثقة والمرفقة بالتقارير الطبية قبل وبعد الشفاء بلغ حتى اليوم 29400 أعجوبة، من بينها 46 أعجوبة هذا العام. كما أعلن قيم دير مرمرون عناية ومسجل عجائب القديس شربل الأب لويس مطر للبنان الحر، مؤكدا أن كل أعجوبة بحد ذاتها حدث سيعطينا فسحة إيمان جديدة بأن الرب يشفع بنا وينير طريقنا كي لا نصل إلى الحائط المسدود، بخاصة في هذه الأيام السوداء التي نعيشها.
شربل أكيد لا عنده حدود جغرافية ولا حدود طائفية. العدد عجيب، صرنا بـ 29400 عجوبة، في 10% منهم مع غير محمدي، بين سني وشيعة دروز علوية سيخ موزية يهود، ما اشترك باللي بهالدنيا إلا كل اللي التجأوا لقلو، اللي بيعرفوا بشفائه بده يتقدس عم بيشبيه حتى يتقدس بشفائه، واللي بيعرفوا بوجعه عم بيتقدس بيعطيه اللي هو يتحمل وجعه، بس ما حدا بيقصد دي شربل وبيرجع مثل ما كان.
الأب لويس بطر روى للبنان الحر تفاصيل العجوبة التي حصلت هذا العام مع امرأة كانت مصابة بداء خبيث، وبشفاعة القديس شربل عادت إلى حياتها الطبيعية.
مرة من كفرفو عندها بنت طبيبي وثلاث شباب، صار وجعها معدتها، ما حبت تعطي الهم لأولادها، صارت تضاين على وجعها، تاخذ مسكنات تاخذ سخن، بالنهاية بلش جسمها يرفخ. بنت طبيب اشتدت على أمها إنه مانا طبيعية، أخذت عملت لها الفحوصات وردوا على البيت ناطرين النتيجة، طلعت النتيجة بسرطان دماغها لإجريا درجة رابعة، ما بقى في مجال للشفاء. بيركض ابنها على المحبس بيصلي بالغرفة اللي مات فيها القديس وبيطلب منها شربل شفاء أمه، وبيرجع ونازل أخذ كمشة تراب عن القبر. وصلوا على وصل على البيت من عشية طبخن لقي طعموها، بتحط التراب مع شربل بالأكل وبتكلهم. أول ليلة بتنام بدون وجع، صبح بكير عملوا لها قهوة، كمان بتشيل التراب مع شربل بتحطه في فنجان القهوة، بشربت القهوة. قالت لبنتها أنا حاسة حالي طبيعية، ما بقى عندي أي بروبلم. نزلت عملوا فحوصات جديدة، اختفى السرطان كله من جسمها بدون أي حبة دواء، بس بهنسة الإيمان وحبة التراب.
الأب مطر الذي أكد أنه بالصلاة وحدها تحل المشاكل وجه رسالة إلى اللبنانيين جميعا كل من موقعه لأن يحبوا لبنان الذي يعيش اليوم مرحلة المرض.
عندنا قديسين بيشبعوا فينا ونحن بحميتهم أكيد بينا لليوم وبقي لبنان، بدنا نصلي فعلا نرجع نزرع لبنان في المجد، ما نزرعه بالظلم. ما تيأسوا من هالدنيا، ولو كانت الأيام صعبة نتفت صلاة نتفت إيمان بتطوي وجه الدنيا، بتغيروا وجه الدنيا بإيمانكم.
من دير مرمرون في عناية كان معكم عبد متى، إليكم لبنان الحر.
شربل ساعدنا شربل احمينا احمينا.
إلى صفحة الأحوال الجوية مع سيمونا حتشيت.
الصيف بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، بكرة طقس غائم جزئيا بتحول مساء لغائم مع درجة حرارة بتسجل على الساحل 31 درجة، فوق الجبال 25 وبالداخل 34 درجة. رياح بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و 85%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، سبت طقس قليل الغيوم اليوم إلى غائم جزئيا ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات صباحا ومساء، والأحد طقس قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة، أما التنين فطقس صافي إلى قليل الغيوم وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين. بايدن يكلل زيارته إسرائيل بتوقيع إعلان القدس، سنمنع إيران من حيازة النووي. لبنان رسميا أبي نفسه عن الرد على نصر الله، وعون يكتفي بالقول متمسكون بحقوقنا في استثمار ثرواتنا الطبيعية. قوى سياسية لنصر الله، من أوكلك أمرنا لتأخذنا إلى الحرب حل عن سمانا. وفد قوتي في دار الموحدين الدروز، لا مستقبل للبنان من دون سيطرة الدولة على قرارها. المحلية انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي فريدي سيبا، شكرا للمتابعة.